بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس: باب الأردية. قال: وقال أنس: جبذ أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال: فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم. قال رحمه الله: باب لبس القميص. وقول الله تعالى حكاية عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين، فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال له: إذا فرغت منه فآذنا. فلما فرغ آذنه به فجاء ليصلي عليه، فجذبه عمر فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فترك الصلاة عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذان بابان: الباب الأول باب الأردية، أي شرعية لبس الأردية، والرداء ما يكون على العاتقين. فقد قيل في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم: أحرم في إزار ورداء، فسمي ذلك الذي على العاتقين يغطي الظهر ويغطي العاتقين رداء. ويقوم مقام الرداء في هذه الآونة ما كان من ما يغطي العاتقين ويغطي الظهر، كالشمزان الموجودة، فإنها تقوم مقام الرداء، يكون لابسا إزارا ولابسا ذلك الذي ارتداه على ظهره هذا الكتاب اللباس لبيان اللباس المشروع، واللباس الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ولبس في ذلك الزمان، مما يدل على أن اللباس ليس لكل إنسان أن يلبس ما يريد، وافق الصواب أو الخطأ. فلو عمد الرجل إلى لبس المرأة أو المرأة إلى لبسة الرجل لتعرض للعنة، ولو عمد الرجل إلى لبس الكافرين لتعرض للتشبه بهم، اخلعه فإنه لا يحل لك، إنهم اللباس الكفار. ولو لبس ثوبا لقصد الشهرة والتبختر لكان ذلك سبب مقت الله له، بينما رجل يمشي في حلته مرجلا رأسه يتبختر مرجلا رأسه إذ خسف الله به الأرض. وفي الحديث الموقوف من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. ولباس الشهرة هو الذي يخالف اللباس الشرعي، ولا يجوز أن يفهم أن لبس البلد إذا كان إفرنجيا أنت تلبس مثلهم، لأن اللباس أيضا مقيد بأدلة، وأنك إن لبست القميص في بلاد الفرنج أنك لبست ثوب شهرة. هذا غلط في اللباس وفي غيره، الحاكم في ذلك شرع الله لا مجرد كثرة في التعامل بالربا، في شرب الخمور، في اللباس الخاطئة، في غير ذلك. الألبسة الخاطئة المخالفة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله في هذا الحديث أن عليا قال أنس جبذ أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم علقه للشاهد منه، وقد تقدم برقم 5809 أن أعرابيا جبذ النبي صلى الله عليه وسلم في ردائه وقال أعطني من مال الله ليس من مال أبيك، حتى أثر الرداء في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم لرقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولم يزجره بحيث أن صبر عليه. ويذكر هذا الحديث في حلم النبي صلى الله عليه وسلم وفي صبره وعفوه وفي حسن خلقه. والحديث الذي يليه أن عليا قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه حين أخبر أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن ناقتيه بقرت بطونهما، بقرت خواصرهما واجتبت أسنمتهما، وأخبر أن حمزة كان في شرب في ذلك البيت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم أملك نفسي أي من الحزن. فلما أخبره قام النبي صلى الله عليه وسلم دعا بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي، واتبعه علي رضي الله عنه زيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة هو من معه، فدخل عليه فجعل يعاتبه على ما صنع بشارفي علي. فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصوب النظر ورفعه وخفضه ثم قال هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الكهكرة، نكص على عقبيه يرجع الكهكرة حتى خرج، وكان قد ثمل حمزة رضي الله عنه آنذاك قبل تحريم الخمر. إنما الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قام مع علي، شاهد لباس الرداء، أن الإنسان إذا أراد أن يخرج ارتدى يلبس رداءه، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ارتدى. الحديث بطوله في أول كتاب فرض الخمس 3091، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد حتى زيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له، فإذا هم شرب، فطفق رسول الله يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر، فنظر إلى سرته ثم صعد النظر، فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله أنه قد ثمل، فنكس رسول الله عقبيه القهقرى وخرجنا معه. ومعنى ذلك أن الشارب قد يتكلم بكلام لو تكلم به غيره لكفى. استدلوا بهذا أن على أن طلاق الشارب السكران الذي قد ثمل ولا يدري ما يقول أنه غير نافذ، أنه غير واقع. فمثل هذا لو قاله إنسان يعقل ما يقول لكفر أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، كما ذكر الحافظ وغيره. الباب الذي يليه باب لبس القمص، لبس القميص، وذكره الله في كتابه وهو أشهر لباس العرب. الثياب اسم جامع لما يلبس من القمص والأزر والشعار الذي يكون على البدن والعمائم والسراويلات، كلها ثياب. وإلى هذا التاريخ يقال لبيع مثل هذه، قال دكان الثياب، متجر الثياب، سوق الثياب، يسمى ثياب كلها، لكن منها ما هي عمائم، ومنها ما هي قلانس، ومنها ما من تلك الثياب ما هي قمص، ومنها ما هي أزر، ومنها ما هي أردلة وأردية وغير ذلك. فهذا الباب لنوع من الثياب يقال له القميص، وهو ما يكون محيطا بالبدن على قدره. ذكر فيه أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان يلبسه وهكذا، وقدت قميصه من دبر، شقت قميصه من دبر، فكان يلبسه باستمرار في شبابه وبعد ذلك، وهذا لبسهم. ومنع من لباسه المحرم، إنما يلبس المحرم الرداء والإزار. ومنعه في حال إحرامه دليل جوازه في غير ذلك. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو إلباس النبي صلى الله عليه وسلم أبي قميصه إحسانا لولده صالح، قد كان صحابيا جليلا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن أباه في قميصه وأن يصلي عليه فأجابه فكفنه في قميصه ونفث عليه من ريقه وصلى عليه واستغفر له. بعدما حصل من أذى عبد الله بن أبي مما هو معلوم ومن الفتنة به وبمن وراءه، ولكن هذا من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبره وحلمه، ولم يحصل له ضرر، فقد كشف الله حال المنافقين بما لا ضرر منهم. وكان هذا الفعل الصلاة على ابن سلول قبل النهي عن ذلك، قبل نزول قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وبعد نزول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التخيير فاختار أن يستغفر لهم. فلما نزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ومات وهم فاسقون، ترك الصلاة عليه. وإلى الأبد لا يجوز لمسلم أن يصلي على منافق اعتقادي، على كافر أو مشرك أو منافق اعتقادي. ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز، لا تجوز الصلاة على منافق اعتقادي ولا على مشرك ولا على كافر. وأجمع العلماء على أنها لا تجوز الصلاة الاستغفار، يجوز لا يجوز الاستغفار للمشرك. ولم يأذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنتها أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقف عند قبر أمه فبكى ثم انطلق ورجع يضحك. قالت عائشة: ما لك يا رسول الله؟ وذكر لها أنه أن الله أحيا والديه فآمنا به آمنا به ثم ماتا ثم رجع. هذا الحديث باطل، هذا الحديث من أدلة القول بالرجعة وهو باطل، لا أصل له من الصحة. وأيضا استدل شيخ الإسلام برده وأمثال ذلك بقول الله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك عسى الله يعفو عنهم كان أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وأم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، فكيف صارت لهم التوبة بعد موتهما؟ والله يقول ولا الذين يموتون وهم كفار. وأيضا يقول الله عز وجل: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون حتى إذا جاء أحدهم قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها الآية. فلم يرجع بعد موته إلى يؤمن ثم لا أبوه ولا أمه. وهذه مقالة لا أصل لها: أبي وأبوك في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ولم يأذن الله استغفر. شاهدنا من هذا أن هذا الاستغفار نسخ، هذه الصلاة نسخت، فحرام على من علم كافرا أن يترحم عليه. وما تراه من الترحم على بعض أموات النصارى من بعض الذين لا عناية لهم بالعقيدة الصحيحة والولاء والبراء الشرعي، ذلك منكر من المنكرات. ولما ماتت تلك النصرانية عاقلة أو أم عاقلة أو كذا، ترحم عليها أناس ما كنا نتوقع منهم أن تخرج منهم تلك الكلمات لضعف ولائهم وبرائهم وسوء معتقدهم وعدم فقههم في مثل هذه المسألة. ما يوجب على المسلم أن يتفقه ويعرف من يدعو له ومن لا يدعو له، من يترحم عليه ومن لا يترحم عليه، من يستغفر له ومن لا يستغفر له، من يصلي عليه إذا مات ومن لا يصلي عليه. تقدم شرح الحديث في مواضع، منها في الحج ومنها في غير هذا، إنما الشاهد منه في هذا الموضوع للقميص، ذكر القميص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس قميصا كما أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان يلبس قميصا، وأنهم أيضا كانوا يكفنون الأموات ليس في أكفان ليس فيها قميص، إنما يلفونها عليهم لفا ليس فيها قميص ولا عمامة، أمثال ذلك ما يدل أنهم كانوا يلبسون القمص. وإلى هنا بارك الله فيكم.